مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من سلسلة البيان القرآني. ما زلنا في حديثنا عن التقارب وعن الترادف في القرآن الكريم. نرحب بضيفنا، ضيف هذا البرنامج الدائم، الأستاذ محمد صافي المستغانمي الباحث والمتخصص في البيان القرآني. حياكم الله أستاذ محمد.
أهلا وسهلا،
الله يبارك فيكم.
بارك الله فيكم.
ما زلنا في حديثنا عن موضوع الترادف. دعني أبدأ بالآية التي يعني نلحظ فيها الترادف أو نلحظ فيها تغير الكلمتين. ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة.
نعم،
خاشعة. وفي آية أخرى وترى الأرض هامدة.
نعم،
فما الفرق بين هامدة وخاشعة؟ كلاهما يعني غير منبتة يمكن.
وفي معنى الهمود
هذا يعني هذا الذي نريده.
بارك الله فيك. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت. هذه الآية طبعا كما تعرف وردت في سورة فصلت. بينما الآية الثانية وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
نعم،
هذه وردت في سياق سورة الحج.
نعم،
دائما المشاهد الكريم والمتدبر للقرآن الكريم بحاجة إلى أن يستحضر السياق. سياق سورة الحج يتكلم عن الإحياء، عن البعث.
إن كنتم في ريب من البعث،
بارك الله يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. سياق البعث.
نعم،
سياق النشور.
نعم،
سياق الموت ثم النشور. طبعا.
نعم،
هنا استعمل الله سبحانه وتعالى كلمة هامدة. وإن كنت أنا دائما أقول هامدة وخاشعة ليست من المترادفات الدقيقة، فهي من المتقاربات.
يعني لعل هذا وصف وهذا وصف.
نعم،
نعم.
فهنا قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت بالنبات وربت وأنبتت. فالهمود أنسب شيء، أنسب لفظ للسياق الذي يتحدث عن الموت والنشور.
يعني أبرز سمة من سمات الميت.
نعم،
أنه هامد،
جثة هامدة،
وليس أنه خاشع.
نعم، بارك الله فيك.
جميل.
بينما آية سورة فصلت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
نعم،
هذه الآية أين جاءت؟ جاءت في سياق حديث عن العبادات وعن السجود. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر
لا تسجدوا
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا إلى أن يقول ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. يعني سياق يتحدث عن السجود، سياق يتحدث عن سجود الليل والنهار.
جميل جميل جميل،
واضح. سياق السجود
فعبر عن عدم الإنبات بالخشوع.
بالخشوع.
الله.
حتى تتناسق لفظة خاشعة مع ومن آياته الليل والنهار والشمس لا تسجدوا للشمس واسجدوا لله. هذا السياق،
السجود والخشوع قرينان.
قرينان، بارك الله.
جميل.
أكثر ما يكون العبد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد،
ساجد.
وهو خاشع. وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دائما السجود والخشوع هذه من نفس العائلة.
نعم،
هذه اسمها المصاحبات اللغوية. فهنا الله سبحانه وتعالى اختار هذه اللفظة لهذا السياق، واختار الهمود لسياق الحج الذي يتحدث عن الموت والنشور والبعث.
نعم. طيب شيخنا، المقارنة بين الكذب والإفك.
نعم، نعم.
والإفك هو حديث الكذب، والكذب هو من الإفك.
جميل.
يعني
هذه من المترادفات أيضا، لكن بينها خصوص وعموم.
نعم.
الكذب هو أن يذكر الإنسان كلاما لا يطابق الواقع. يكذب.
نعم.
لكن الإفك هو أفحش الكذب.
أفحش الكذب
يعني أشد الكذب، أغلظ.
نعم.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل إفك هو كذب فاحش. لذلك دائما الإفك يعني عندما يكون شديد،
كذبة عريضة، يعني
كذبة قوية كبيرة عريضة، وتكون عادة في القرآن مستعملة في حق الله سبحانه وتعالى في السحاب، في حق الأنبياء، في حق الصالحين،
آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
آل بيت النبي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم.
إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم
آخر. إفك بمعنى هم يقولون هذا النبي، والعياذ بالله، طبعا هم الكفار يقولون، لم يقولون كذب على الله، يقولون افترى على الله. وأيضا الافتراء هو أشد الكذب بالباطل. إنسان نقول يفتري بمعنى يأتي بشيء باطل على
وينسبه
إلى الله سبحانه وتعالى، أو ينسبه إلى رسول، أو ينسبه. لذلك في القرآن مليء، لا نستطيع أن نستحضر الآيات، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبه.
نعم.
الافتراء.
نعم.
لدينا الكذب والإفك والافتراء،
كأن الافتراء
شيء البهتان.
الافتراء نسبة الكذب إلى قائل معين.
نعم
نعم.
أصعب شيء قلت البهتان، الذين ينسبون إلى مريم يعني بهتانا عظيما. صاحب البهتان ماذا يفعل؟ يواجه المتحدث والمخاطب ويقول له كلاما غير صحيح، ويبهته بهتانا. واضح. بينما يكذب هو عموم الكذب، والإفك هو الكذب الفاحش. في الحقيقة الله سبحانه وتعالى عندما توعد يقول ويل لكل أفاك.
نعم.
أفاك هو درجة أكبر من الكاذب. أفاك يأفك ويأتفك ويختلق. مثلا أما اللهم صل على سيدنا محمد، كلمة البهتان أيضا تحضرني آية فقط، كلمة البهتان تستعمل في الكذب الذي يواجه فيه الإنسان المخاطب. مثلا وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقالوا لها في وجهها.
نعم. يا أخت هارون ما كان
أبوك، يا أخو يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، يعني وبهتوها.
فهو لقد جئت شيئا فريا.
نعم. أشد الكذب. فلذلك استعمال الألفاظ هذه مثلا الإفك، البهتان، الافتراء. الافتراء يكون على الله وعلى الرسول، وأيضا بغير حق بباطل. نعم. بينما الكذب هو عموم الكلمة.
نعم. نعم. طيب يا شيخنا، الزوج والامرأة.
نعم.
أقول هذه زوجي أو هذه
امرأتي.
في القرآن نرى تنوعا.
نعم.
امرأة عمران، امرأة
فرعون،
امرأة فرعون، امرأة هود، وأصلحنا له
زوجة
ولم يكن امرأته. اسكن أنت وزوجك الجنة.
بارك الله.
فمتى تستخدم امرأة ومتى تستخدم زوج؟
بارك الله فيك. الحقيقة في الاستعمال اللغوي العام يستطيع الرجل أن يقول هذه امرأتي أو هذا زوجي. طبعا على كلمة زوج أفصح من زوجة باللغة بالتاء المربوطة كما نعرف، يعني بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، ولم يقل وزوجاته. فكلمة زوج أفصح، يقول هذه زوجي.
حتى العلماء يستخدمون كلمة زوج، لا يستخدمون زوجة إلا في الحديث عن المواريث حتى يفرقوا.
نعم.
زوجة الرجل.
فالزوج والمرأة كلمتان مترادفتان، لكن القرآن الكريم خصص لفظ الزوج بأمكنة معينة. ما هي؟ كلما كانت الزوجية قائمة، كل عناصر الزوجية متاحة، فعبر الله عنها بالزوجية.
ما معنى عناصر
الزوجية؟ عناصر الزوجية بمعنى التوافق، الانسجام، الود، السكن، الإنجاب، عناصر الزوجية. لماذا؟ نعم. الإنسان يتزوج بامرأة حتى تنجب له أولادا، حتى يسكن إليها وتسكن إليه.
نعم.
يكون بينهم الود، التعاطف، التراحم، الانسجام، التآلف.
جميل.
هذا هو الزوجية في الإسلام.
صحيح.
فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لأن آدم وحواء كانا منسجمين في الزوجية.
نعم.
الله سبحانه وتعالى كل مخاطبات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي أولى بالمؤمن من أنفسه وأزواجه. يا أزواج النبي، أو بما معنى مش يا أزواج
يا
النبي،
نساء النبي،
يا نساء النبي، لكن وردت
تسكنك أحد من النساء.
لا، يا أيها النبي قل لأزواجك.
نعم.
أنا قصدي هذه الآية. نعم. قل لأزواجك وبناتك، لم يقل يعني لأزواجك، لأن الزوجية كانت مطبقة فعلا. نعم. بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه.
نعم.
بينما متى يستعمل القرآن امرأة؟ عندما تكون الزوجية ناقصة، تكون مبتورة.
أعطينا أمثلة.
أمثلة زكريا عليه السلام عندما طلب من الله سبحانه وتعالى الولد، كما رأينا في الحلقات السابقة. قال وبشرته الملائكة قال أن يعني
أن يكون لي غلام
وكانت امرأتي
عاقرة.
كانت امرأتي أم زوجي، استعمل امرأتي لماذا؟ لأن العقر أنقص من هذه الزوجية، زوجية غير مكتملة، لأن المرأة كانت مصابة بعقر وعقم. وكانت امرأتي يعني وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر في آية آل عمران. فهنا نقص من الزوجية شيء ولم تكتمل، فسماها الله امرأة، هي رقم واحد، لم تنجب. مثلا امرأة نوح امرأة لوط، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا خيانة العقيدة، خالفتاهما في العقيدة كما تعرف. فخلاف بين نوح عليه السلام وبين زوجه بين
في العقيدة، في أهم شيء،
في أهم شيء
يخل بالانسجام،
يخل بالانسجام بيت الزوجية.
نعم.
فهنا الله سبحانه وتعالى سمى امرأة نوح ولم يقل زوجة نوح أو زوج نوح. وامرأة لوط ولم يقل زوج لوط، لأنها كانت تخالفه في العقيدة.
وذات الأمر يذكر في امرأة فرعون،
امرأة فرعون بالسلب أو بالإيجاب، امرأة فرعون كانت مؤمنة صالحة لكن فرعون كان كافرا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، لماذا لم يقل زوجة فرعون؟ لأنها كانت مؤمنة وهو كان كافر. فإذا انفصمت، انفصم أو انفصمت عروة الزوجية، عبر الله عنها بماذا؟ بالمرأة. إذا تكاملت بدليل، دليل أعطيك، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، زكريا عليه السلام، وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة.
زوجة التي ربنا بأنها امرأته،
كانت امرأته لما كانت عقيما عاقرا، لما أصلحها الله سماها زوجا ولم يسميها امرأة.
الله،
يعني انظر إلى الدقة وإلى السمو التعبير القرآني في استعمال الألفاظ الدقيقة.
يعني نساؤنا ليست، ليس كل منا يقول عن نفسه أن هذه زوجتي، قد يكون إذا كان مقصرا معها يقول امرأتي،
وإذا كانت مقصرة معه أو مخالفة له غير منسجمة. فالانسجام، التآلف، الإنجاب، كل هذا يعبر
يعني
عن الزوجية.
نحن نحرص إلى جانب أن نفهم القرآن الفهم الدقيق ونتذوقه التذوق الجيد، أن
نحسن استعمال الألفاظ،
أن نستعمل الألفاظ بحسب الاستعمال القرآني.
جميل جدا.
طيب شيخنا، الجسم والجسم والجسد، يعني مترادفان. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم
والجسم
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا.
بارك الله فيك.
ما الفرق بين الجسد والجسم؟
طبعا عند اللغويين لا يوجد فرق، نقول لغة الجسد لغة الجسم عند الناس، وعند اللغويين. لكن للأسف القرآن الكريم يعني هو المصدر والمرجع وهو المعين الذي لا ينضب. الاستعمال القرآني يخصص كلمة الجسم بالجسم الحي، بالجسم الحي الذي فيه حياة، بدليل الآية التي تفضلت بها من سورة البقرة، قال إن الله اصطفاه عليكم طالوت، اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. طالوت حي أم ميت أثناء ما تحدث؟
حي.
فالله استعمل كلمة جسم عندما يتحدث عن الحي، واضح؟ المنافقون، أعطيك مثال آخر،
وإذا رأيتهم،
وإذا رأيتهم تعجبك
أجسامهم،
أجسامهم المنافقون وهم أحياء تعجبك أجسامهم ومظاهرهم وألسنتهم إلى غير ذلك. بينما القرآن الكريم خصص لفظ الجسد للجسد الخواء الفارغ من الروح. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، جسدا عجلا من ذهب تمثال. فكلمة الجسد خصصها القرآن الكريم في كل مواضع، وردت 4 مرات على ما أذكر في القرآن الكريم، كلها بمعنى كثة هامدة ليس فيها روح. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. في آية أخرى،
وما جعلناهم جسدا لا
يأكلون الطعام. هذا عن الأنبياء، بارك الله فيك، هذا عن الأنبياء. عندما قال وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، إنما جعلهم أجساما تأكل الطعام. هذا المعنى الدقيق. لأنهم قالوا ما لهؤلاء الرسل يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب. القرآن قال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. لو جعلهم الله جسدا كانوا ما يأكلون الطعام، لكن جعلهم أجساما حية تتحرك. تلك آية أخرى، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، لم يقل جسما. وتعرف قصة سليمان عليه السلام كما ورد في البخاري، الحديث ورد في البخاري أنه قال لأطوفن على نسائه، ويقول ورد 70 امرأة كلهن تحمل بفارس يجاهد في سبيل الله، لكنه نسي ولم يقل إن شاء الله. تعرف ماذا قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال لو قالها يعني لأنجبت كل واحدة فارسا في سبيل الله. المهم لم يقل إن شاء الله، فعلمه الله سبحانه وتعالى. لم تلد 69 امرأة أو كما ورد في الحديث، وردت ولدت واحدة أنجبت نصف إنسان، خلق مشوه جسدا ميتا، ألقاه الله على كرسيه وفتنه بمعنى عرضه للبلاء حتى أخذ الدرس سليمان عليه السلام. ولقد فتن، هذا على أقوال جميع المفسرين تقريبا، ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، عبر الله عن المخلوق الذي ولد ميتا بجسد
ليس فيه حياة،
ليس فيه حياة. بينما ورد كلمة جسم في القرآن عن الأحياء مثل ما تكلمنا عن طالوت عليه السلام. فهذا التفريق القرآني.
طيب شيخنا، نحن نقول للإنسان اخفض صوتك، خفض، ما الفرق بين خفض الصوت وغض الصوت؟ يعني الذين يغضون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. لقمان
عليه السلام
يقول لابنه واغضض من صوتك. هذا سؤال آخر، ما الفرق بين خفض الصوت، غض الصوت، والغض من الصوت؟ واغضض من صوتك،
من صوت. بارك الله. طبعا هي من المترادفات بشكل عام، لكن القرآن الكريم استعمل وخصص لفظ الغض مع الأدب، مع الوقار، مع الاحترام. أنت الآن الآية تقول إن الذين يغضون، كأنني بالسياق يحذف كلمة أدبا، إن الذين يغضون أصواتهم أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الغض مستعملة مع الأدب والاحترام. ولقمان عليه السلام عندما كان يؤدب ابنه وينصحه قل واغضض من صوتك. الغض دائما فيه فيه معنى الخفض، وفيه معنى الاحترام والأدب والتوقير.
جميل جميل.
نعم. بينما اخفض كلمة عامة،
يعني قد أخفض صوتي إلى درجة
لا يسمعني الآخر،
لا يسمعني الآخر.
بارك الله فيك. هذا معنى
هو بمعنى التخافت،
التخافت
ولا تجهل ولا تخافت،
ولا تخافت بها. والتناجي أيضا فيه نوع من الخفض. العبارات كثيرة، علينا أن نتتبع السياق القرآني حتى نفهم المعنى. سؤالك وجيه جدا. القرآن قال واغضض من صوتك، ولم يقل واغضض صوتك، أن غض الصوت نهائيا غير مطلوب. أما من تفيد التجزئة والتبعد كما تعرف ويعرف المشاهد الكريم. فنحن مطالبون أن نغض من أصواتنا ولا نغض أصواتا نهائيا، ونحن مطالبون أن نغض من أبصارنا. واغضض يعني قل للمؤمنين يغضوا
من أبصارهم،
من أبصارهم. أما غض البصر نهائيا وتمشي مكبا على وجهك فهذا غير مطلوب منك. بارك الله. فالاستعمال القرآني دقيق جدا. أنا الذي أفهمه في الحقيقة من السياق القرآني أن كلمة الغض تستعمل مع الأدب والاحترام والتوقير. أما كلمة اخفض هي كلمة عامة بمعنى الخفض.
وإذا كان الغض فيه معنى التأدب،
نعم،
فلا شك أن الإنسان يبالغ في أدبه مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
يغضون أصواتهم وليس من أصواتهم، يغضون
الله
أصواتهم
مع رسول الله. أما
في في قول لقمان عليه السلام فيما يذكره الله عز وجل واغضض من صوتك، إن أنكر أصواتي لصوت
الله، ولا يريده أن يكون صوته عاليا جدا ولا يكون منخفضا إلى حد عدم الإسماع، إنما عليه أن يغض منه بما يتفق مع الموقف.
طيب خشوع الصوت، يعني إذا انتقلنا هنا نغض الصوت.
نعم.
خاشعة أبصارهم وخشعة الأصوات.
نعم. بارك الله.
خشعة الأصوات نفهم منها انخفاض،
ونفهم فيها الخوف من الله.
ما الذي نفهمه أيضا؟
بارك الله. نفهم منها الخشوع أستاذ أحمد، كما تعرف هناك الخضوع والخشوع. وهناك الخشية والخوف، وسأأتي دائما يعني لا تسأل مقام. دائما الخشية مرتبطة بالخوف بتعظيم المخوف منه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنا سأنتقد بك لأعود
يعني الخشية تكون
فيها تعظيم،
خوف مع تعظيم،
بارك الله فيك. والخوف خوف عام،
قد يخاف الإنسان من شيء حقير،
جميل جدا، نفس الشيء.
قد يخاف من الفأر،
نعم نعم. الخشوع والخضوع، الخشوع فيه نوع من الغضب ومعنى التوقير، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، واضح؟ خشعت مؤمنة موقرة معظمة لجلال الموقف، معظمة الله سبحانه وتعالى. لما نقول خضعت بين خشع أو خضع، أعطيك مثالا، خاضعة، ذكرني بالآية، خضعت الأعناق، أعناقهم خاضعة، في سأذكر الآية، خضوع الأعناق قد تذل وتنكسر لكن ليس فيه ذلك الخشوع، ليس فيه ذلك التوقير والتعظيم. فهنا خشعت الأصوات بمعنى خفت وانخفضت وغضت فيها،
يعني انخفاض للصوت مع رهبة وخوف،
ورهبة من المخوف جل جلاله من نعم. الله سبحانه وتعالى.
هنا يا شيخ، ولعلنا نختم بهذه المسألة، نعم. ما يسمى بالحقول الدلالية،
نعم،
يعني كل مجموعة من الكلمات تحمل حقلا دلاليا أو تحتها بظلة دلالية
تتوحد فيما بينها، نعم.
أعطينا مثل هذه الأمثلة حتى ندرك كيف نفهم القرآن في ظل هذه النظرية للحقول الدلالية.
أنا أعطيك مثالا، أعطيك مثالا، وأود منك أن تخصص لي حلقة كاملة في لغة الجسد في القرآن الكريم، والأولى أن أقول لغة الجسم استعمال للكلام،
صح،
في لغة الجسم مثلا نجد في العين المجردة، العين، الله سبحانه وتعالى يقول خشعت خاشعة أبصارهم، خشوع العين،
صحيح،
أعطيك مثال، والله تعالى يستعمل شخوص البصر، أعطيك مثال، هذه الحقوق الدلالية التي تفضلت بها، وتستعمل أيضا زيغ البصر،
زاغت
الأبصار،
نعم،
صح. ويستعمل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دوران البصر،
تدور أعينهم
كالذي يخشى عليهم الموت،
نعم.
والقرآن الكريم يستعمل إزلاق العين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، إزلاق البصر،
نعم.
القرآن الكريم يستعمل ازدراء البصر، ازدراء البصر، ولا أقول للذين تزدري أعينكم. هنا يمكنني أن أدعي إن صح التعبير أن هناك حقولا دلالية لبعض الكلمات، وكلها هي لا نقول هي من المترادفات، إنما هي
تنتمي إلى نفس الحقل
الدلالي، والله يريد من ورائها. عندما يقول خشع البصر ويقول شخص البصر ليس نفس الشيء، هذا يعني كلام شخوص البصر عندما ينفتح ولا يكاد يرتد إليك طرفه، وعدم ارتداد الطرف. أنا أقول لك سنخصص حلقة كاملة للغة العين في القرآن،
يعني قد يكون الحقل الدلالي على سبيل المثال مثلا ألفاظ دالة على الخوف،
نعم،
ويحشر في هذا الحقل من القرآن الكريم، إذا افترضنا أننا نبحث
الفزع والرهبة
والخوف والخشية
والهلع، نفس الشيء. إما قد تكون من المترادفات أو من غير المترادفات، هذه من حقول الدلالية. ولنا وقفات إن شاء الله.
طيب شيخنا بارك الله فيك، يعني لن نتابع في موضوع الترادف أكثر من هذه الحلقات التي أتحفتنا بها، جزاك الله خير، وننتقل إن شاء الله إلى موضوع جديد في الحلقة القادمة، بارك الله فيك، وشكر موصول لكم مشاهدينا أعزاء على حسن المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة مع موضوع جديد من موضوعات البيان القرآني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.